طاف الإنسان طوافا تحية للمسجد هل لا بد أن يصلي ركعتين؟ فلعله نقول نعم. كل طواف بالبيت من أجزائه صلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر له ولم يكن هناك طائف، وإلا يبتعد عن الطائفين ويصلي في المكان الذي ليس فيه أحد يقوم، سواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو تطوعا. وهاتان الركعتان هما من سنن الطواف، بمعنى أنه لو أن الإنسان لم يعدها لا شيء عليه، لكنه يكون ناقص في الفضيلة. يقول إنني شاب وتصدقت ونيتي في الصدقة أن يوفقني الله في شيء معين، فهل هذا سائغ؟ نقول نعم. قدموا بين يدي نجواكم صدقة. ولهذا فإن الناس إذا أصيبوا بقحط وجد فإن المشروع هو حث الناس على الصدقة قبل الذهاب لصلاة الاستسقاء. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. المهم هو أن تكون قصدك بهذه الصدقة وجه الله تعالى، لا تريد بها رياء ولا سمعة، وأنت تطلب حاجتك من عند خالقك جل وعلا، وهو تعالى كريم جواد. هذا يقول إن له قريبا صفاته جيدة، فهو يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، لكنه كذاب، وهي عادة ملازمة له. فما الحل؟ الحل هو أن تنصحه كما في هذا الحديث الذي مر بينا وسمعته، وأثر الكذب على عبادة الإنسان ومعاملاته وأخلاقه. فالكذب مرض خطير وداء وبيل. هذا يبدو أنه سؤال من امرأة، يقول لدي أولاد زوجي وأنا القائمة عليهم، فأحيانا أقوم بضربهم أو توبيخهم لتعليمهم، وأحيانا يقومون بأعمال الشغب، فهل يجوز لي ذلك وهل أنا آثمة لذلك؟ إذا كان هذا المذكور إنما هو ضرب تعليم وتأديب وليس مبنيا على كراهية أو حقد، ولا يترتب عليه إيلام أو ضرر بهؤلاء، فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه. فكون الإنسان يضرب ولده أو من تحت يده لأجل تعليمه فإن هذا لا بأس به، ما لم يكن ضربا مبرحا ومؤذيا. هذا يقول إنسان أحرم من مطار دمشق ووصل إلى المدينة ففك الإحرام، وجلس 3 أيام ثم خرج إلى أديار علي لأخذ عمرة مرة ثانية، هل عليه شيء؟ نقول نعم عليه أشياء. أولا الإحرام، السنة أن يكون من الميقات، فيكره للإنسان أن يتقدم مكان الإحرام، كهذا الإنسان الذي أحرم من دمشق، فإحرامه من دمشق عرضه لهذا الإشكال الذي وقع فيه. المسألة الثانية أن الإنسان إذا أحرم فإنه ليس له فك الإحرام إلا بعد أداء النسك، إلا إذا حصل له إحصار بمعنى منع من دخول الحرم فيتحلل، إن كان اشترط يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط عند الإحرام فإنه يذبح هديا ويتحلل. أما غير المحصر فليس له أن يفك إحرامه، ولو فكه فإنه لا ينفك، كهذا السائل الذي يقول إنه فك إحرامه، فنقول بل إحرامك باق عليك وأنت مؤاخذ بلبسك للمخيط الذي لبسته في المدينة، وإن كنت أتيت شيئا من المحظورات الأخرى فأنت أيضا مؤاخذ بهذا. وإحرامك مرة ثانية كما قلت من أديار علي لا يعتد به، لأنك محرم من قبل، المعتبر هو الإحرام الأول لعدم وجود ما يزيله أو يفكه ويحله. هو يسأل هل عليه شيء، فنقول إذا كان ارتكب شيئا من المحظورات فعليه لكل واحد منها الفدية، فلبس المخيط فيه فدية، وإذا استعمل الطيب فيه فدية، وإذا غطى رأسه فيه فدية، وإذا أخذ شيئا من الأظفار فيه فدية. أما لو جامع زوجته إذا كانت معه فحينئذ هي الورطة، لأنه حينئذ يلزمه إكمال هذه العمرة، ويلزمه أن يأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء يحرم بها من المكان الذي أحرم منه أولا.
من قال بهذا الرأي؟
نعم،
من قال بهذا الرأي أنه يصح الإحرام من غير النفاق؟ من قال، من ذكر هذا وأي نفاق؟ من غير نفاق كيف يصح الإحرام من غير نفاق؟ قبل النفاق فيه.
هذا يسأل عن تكرار العمرة، يقول روي أن عائشة اعتمرت لسنة 3 مرات. خلى الورجة معي، كل الناس ساكتين، نجاوب على أسئلتهم، ما حد تكلم، حب نجاوب على سؤالك مثل ما نجاوب على سؤال غيرك، وليس لي أحد ميزة على أحد، كل الناس سواسية عندنا. أقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت في سنة 3 مرات، يقول هل عاب عليها أحد، إلى آخر ما جاء في السؤال. الجواب هو أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فكون الإنسان يأتي بعمرة كلما قدم إلى مكة يأتي محرما، فهذا هو المطلوب من الإنسان، وهذا هو العمل الأفضل للإنسان، كلما قدم إلى مكة يقدم محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، فإذا مررت بميقات قاصدا مكة وأنت تريد العمرة فإنك تحرم. كذلك لو كنت خارج الحرم وتريد أن تأتي إلى مكة، ولو كان في كل يوم تأتي، أو كنت ساكنا في جدة أو في بحرة أو في الزيمة أو نحوها، وتريد أن تنزل كل يوم إلى مكة، فالأفضل في حقك أن تأتي محرما. وهذا هو الأصل. لكن إذا قلت أنا لا أريد العمرة، فلا يلزمك الإحرام ولا يجب عليك الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج أو العمرة، أي أن من لم يرد حجا ولا عمرة فلا يلزمه حينئذ الالتزام بالإحرام بهذه المواقيت. هذا أيضا نفس السؤال، يقول إنه عندي صورة في كتاب موجود فيه أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان الأول لا في الأذان الثاني. نقول نعم هذا الكلام صحيح، هذا حديث صحيح، لكن ما المراد بالأذان الأول؟ المراد به هو الأذان الذي يكون لدخول الوقت، لأن الأذان الثاني المراد به الإقامة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، والمراد به لا تتخلف هذا خلاص أنا أتكلم فأنت اقبل هذا إن شئت وإن شئت لا تتخلف. الله يساعدنا وياك. فالمقصود أن النداء بالصلاة خير من النوم إنما هو لدعوة الناس للصلاة، لأجل أن يأتوا للصلاة، وهو تنبيه للناس لأجل أن يتجهوا لصلاة الفريضة، وهي التي ينادى لها بالصلاة خير من النوم. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فالإقامة تسمى أذان، والمراد به أذانين الأذان والإقامة، وليس المراد به الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر، والأذان الذي يكون لدخول وقت صلاة الفجر. يقول ما المراد من قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما ازداد الإنسان معرفة بربه جل وعلا ازداد خشية له وإجلالا وتعظيما، بينما الإنسان الذي لا يعرف الله لا يبالي أن يرتكب أي محرم أو أن يقول أي قول من الزور أو أن يهمل أي أمر واجب. أما الإنسان الذي يعرف ربه جل وعلا، يعرف أن الله عليم وأن الله سميع وأن الله بصير وأن الله خبير وأن الله حي وأن الله قيوم وأن الله جبار، فإنه يحاسب وينتبه لأعماله وتصرفاته، فلا يجرؤ على معصية الله. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. العلم ينتج ثمرة وهي الالتزام بالمعلوم وتنفيذه والتأدب بالأدب الشرعي. يقول إذا كان المسلم يطوف أو يسعى وانتقض وضوءه فماذا يفعل؟ الطواف يشترط له الطهارة، لأن الطواف بالبيت صلاة، يشترط له ستر العورة، ولهذا منعت الحائض من الطواف. أما السعي فلا تشترط له طهارة. فلو أن امرأة بعدما طافت جاءتها الدورة فلها أن تسعى وتكمل المناسك ولا شيء عليها. أو لو أن إنسانا انتقض وضوءه في المسعى فلا شيء عليه.
المرأة لحاضر
يكمل سعيه.
داخل المسجد حرام داخل المسجد حرام وهو حائض. المسعى كان خارج المسجد وقت ما هذا قول. المسعى خارج المسجد. إنما كيف تكون الحائض تسعى وهي داخل المسجد الحرام؟ الكلام ده كان قبل أن يدخل المسجد. المسعى داخل المسجد.
لو أنك أقول لو أنك تفتح عيونك زين تروح تشوف طبعا المسعى
داخل المسجد.
أي لا المسعى
داخل
المسعى ليس داخل الحرم.
داخل الحرم
لا تطول الكلام. لا تطول الكلام.
أقرأ رسول الله أقرأ ولو كنت فظا غيظ القلب
لنفضل من حولك. هذا سائل يقول إذا كانت المرأة جاءتها الدورة بعدما طافت فكيف تدخل للمسعى والمسعى وضعه كما يظهر أنه داخل الحرم؟ نقول أولا أن المسعى مشعر من المشاعر والعمل الذي يؤدى فيه منسك من المناسك. الأمر الثاني أنه عند وضعه بوضعه الحالي قد فصل بينه وبين بقية الحرم ففيه جدار في الدور الأرضي ارتفاعه حوالي نصف متر أو أكثر، في الدور الثاني ارتفاع أرضية المسعى تختلف عن ارتفاع أرضية بقية الحرم بمقدار متر وزيادة، وفي الصف فإن أرضية سطح المسعى تنخفض عن بقية سطح الحرم. كل هذا من أجل الفصل بينه وبين بقية الحرم. هذا يسأل يقول هل يجوز للمسلم أداء عمر كثيرة في أيام قليلة، أي أن يقوم بعمرة في كل يوم؟ أقول إذا كان خارج مكة ويريد أن يأتي لمكة كل يوم فإنه لا بأس أن يأتي بعمرة ولو كان كل يوم. أما ما يعمله بعض الناس من أنه يخرج من مكة إلى الحل لأجل تكرار العمرة فهذا العمل ليس عملا فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعملون. لكن لو عمله الإنسان فإنه يصح منه مع عدم الفضيلة، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاءتها الدورة الشهرية قبل وصولها إلى مكة وهي لا تطهر إلا بعد عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فلما انتهت من مناسك الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت انصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت وهو لم يحرم، فذهب معها المشوار كاملا وجاء إلى الحرم وهي أدت العمرة وهو لم يؤدي عمرة. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا صحة هذه العمرة وعدم فضيلتها، فإذا أداها الإنسان فإنه لا شيء عليه، لكن الأولى والأفضل له أن يشتغل بالعبادة داخل الحرم من الإكثار من الطواف والصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله داخل الحرم.
أداها عن ميت يا سيدي
سواء كان عنه أو عن ميت، الصحة تصح، لكن الفضيلة ليست فاضلة. إذا انتقل وضوء الإنسان في الطواف يقول ماذا يفعل؟ نقول يخرج ويتوضأ، فإن رجع سريعا أي صار الفاصل وقته يسير فإنه يكمل طوافه الأول، وإن كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الطواف من أوله. يقول إنسان جاء من خارج مكة وسكن فيها لمدة شهرين ثم أراد العمرة وأحرم من الحرم وأدى العمرة ولم يذهب للتنعيم، فماذا عليه؟ أقول عليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهي الإحرام من الميقات، فإن ميقات أهل مكة بالعمرة من الحل لا من الحرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن تخرج إلى التنعيم لأنه أدنى الحل وتحرم منه، ولو كان لها الإحرام من داخل الحرم لما كلفها الخروج إلى الحل، فيعتبر الإحرام من الحل في العمرة وواجبات العمرة، ويجبر ذلك بذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول هل يجوز إعطائي لأولادي من زكاة المال وهم بحاجة أكثر من غيرهم وهم متزوجون والكبار؟ نقول الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، وإنما يعطون نفقة إذا كانوا بحاجة، سواء كان والدا أو ولدا أو أبا أو جدا أو جدة أو ابنا أو بنتا أو ابن ابن أو بنت ابن ونحوهم، فإنهم يعطون من المال الأصلي لا من الزكاة. أما الإخوة والأعمام والأخوان فلا بأس أن يعطيهم الإنسان من مال الزكاة. الحلم أدناه التنعيم، أقرب شيء التنعيم، ومثله عرفة وأي مكان خارج حدود الحرم، وحدود الحرم معلمة وموحوفة، كل ناحية كل مخرج من مخارج مكة وضع عليه علامات تبين مكان داخل الحرم ومكان خارجه.
اعتمرت لنفسي اليوم ورحت التنعيم، اعتمرت للوالد التوفي،
اعتمرت من التنعيم،
رحت
على التنعيم. على كل حال عمرة كما قلنا قبل قليل هذه العمرة صحيحة
يعني صحيح،
لكن الأفضل الأفضل أنك تأتي بها عندما تقدم إلى مكة،
ولا أحول لها عمرتي.
هذه العمرة هديتها وانتهت،
أنا هديتها
إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يتقبل. هذا سائل يسأل يقول بعدما أحرمت وفي أثناء الطواف قلمت جزءا بسيطا من الظفر وليس شيء آخر، هل علي شيء؟ إذا كان الإنسان حصل منه تقليم لظفره أو قطع لشعرة منه ونحو ذلك وهو ساهي فلا شيء عليه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومستكري عليه. أما إذا كان الإنسان متذكر لهذا الأمر فإن إذا كان ثلاثة أظافر فيها فدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد منهم مقدار كيلو ونصف.
ممكن سؤال سيدنا الزفري؟
بالضبط.
لأن مشايخ مشان زكاة المال. هل إذا ابنك ما يعني حالته كويسة يسوى تعطي مرته، ومرته هي تنقل له إياها، يعني مرته
ما يخالف إذا كنت تعطي الزكاة ليس لولدك إنما أعطيتها لامرأته، أي سلم ملكته ملكت هذا المال لزوجة ولدك ليكون لها، لا لا يكون حيلة، ما تقول لها أعطيه ولدي، إنما تعطيه إياها إن شاءت هي أن تنفقه على زوجها، وإن شاءت تتصرف فيه لأنها مستحقة وهي فقيرة، فهذا لا بأس به.
يجوز الابن إذا
كان فقير
ولا تلزمه
نفقات،
لا تلزمه فصل من بعيد ولا تلزمه
نفقات، إذا كان فقير تنفق عليه.
نعم
يقول رجل قتل نفسه بحديدة وقالوا هو سحر، وقالوا كان عليه ختمه وضع. على كل حال قتل الإنسان نفسه من أكبر الجرائم، أعظم من قتله لغيره، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه الإمام الأعظم في البلد، إمام الجامع الكبير ونحو ذلك، أو إمام المسؤول عن البلد أو خبير العلماء، للتنفير من حاله. ورد في وعيده أنه يأتي بحديدته يوم القيامة وهي تشهد عليه على فعله وعلى تصرفه المشين، لأن هذا الإنسان الذي يقدم على هذا العمل لن يرضى بما هو عليه من حال، وكأنه يريد التخلص من هذه الحياة وهو لا يدري على أي شيء هو مقبل. المطلوب من الإنسان إذا أصابه مكروه أن يصبر، وإذا أصابه أمر يسره أن يشكر، أما أن يكون يعمد إلى الانتحار كما هي موجودة هذه الفعلة عند عدم المتدينين. ولهذا تسمعون كثيرا عن وقوع مثل هذه الجرائم عند الشعوب.